ذكرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله رحمة الله إلى العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم عليه، ولا تحرمنا يا ربنا ما أحييتنا من الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. كما نسألك أن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة المباركة الطيبة الطاهرة، اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. نستضيفكم هذه الليلة وفي عدة حلقات قادمة على مائدة القرآن الكريم، أعظم الموائد قدرا وأطهر وأعظم كلام، لأنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. والضيافة ستكون مع سورة يوسف وما فيها من العبر والدروس والعظات. رأينا من فضل الله تبارك وتعالى أن نقبس من أنوار هذه السورة المباركة دروسا تتفق تماما مع برنامجنا وموضوعات هذا البرنامج، وفيها للأسرة خير عظيم لا نحصيه ولا نعده، وإنما يحصيه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بهذه الآية اختتم رب العزة سورة يوسف عليه السلام. في كل درس من الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى سنأخذ موقفا تربويا مستعينين بربنا في المقام الأول وبتوفيقه تبارك وتعالى، وبالنظر في الآيات، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم لأكون أهلا للبلاغ عن الله، وأن يغفر لنا جميعا ما يقع منا من تقصير يعلم الله أننا لا نتعمده، ولكننا نرجو أن نلفت أنظار أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا إلى مائدة القرآن العظيم. واعلموا يا عباد الله أن من حرم القرآن فقد حرم من الخير كله. نعم، بحيث يمكننا أن نقول أيضا يعظم شأن الفرد المسلم بقدر ما ينال من القرآن تلاوة وحفظا والتزاما وفهما وتدبرا لمعانيه. وكنت والله في آخر محاضرة أديتها منذ ما يزيد على 24 ساعة كنت أقول لأبنائي وبناتي: حظكم من التوفيق والفلاح والنجاح في هذه الدنيا مرهون بحظكم في القرآن الكريم. وأوصيتهم بمزية عظيمة لأهل القرآن، ألا وهي تعليم تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. قلت لهم: تعلموا أحكام تلاوته وأقبلوا عليه بهمة، واجعلوا لكم وردا يوميا من القرآن الكريم، واستعينوا بكل من لديه خبرة في هذا الباب، باب التلاوة والتحفيظ، وستجدون كراما يساعدونكم بإذن الله، وستنتقلون إلى عالم من الجمال والكمال ونور اليقين وهداية رب العالمين. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأكرر ذات النصيحة لإخواني المشاهدين لقناة الرحمة وأخواتي اللواتي أقبلن على هذه القناة وحققن فوائد جمة منذ أن ظهر إرسالها عام 2007. نعم، أوشكنا أن نتم 12 سنة بتوفيق الله تبارك وتعالى على هذه الشاشة الغراء، ونحن نقدم الحديث النبوي الكريم، ونقدم كذلك القرآن العظيم وأحكام شريعتنا الغراء. نسأل الله مخلصين أن يزيد القناة توفيقا وأن ينفع بها أينما ظهرت صورتها المشرقة في كل مكان من أرض الإسلام، وأن يأجرنا وإياكم عنها خيرا، وأن يكتب لها الدوام والتوفيق لتؤدي رسالتها على الوجه الذي يرضي الله، لتؤدي رسالتها كذلك بما يعود علينا وعليكم وعلى مصرنا الحبيبة وعلى إخواننا المسلمين في كل بقاع الدنيا بما يعود علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. سورة يوسف نزلت لما سأل اليهود رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحدثهم عن يوسف وإخوته وما جرى لهذا النبي الكريم على أيدي إخوته غير الأشقاء، إخوته من أبيه. والقصص القرآني العظيم لا يعادله في العظمة قصص آخر، كل ما عداه لا يرقى إطلاقا إلى مستوى المنافسة. وكيف ينافس كلام الناس كلام رب الناس عز وجل. أقول أهل القرآن ينعمون بحياة كريمة ويهديهم ربهم الكريم إلى الخير وإلى أعمال البر وينير لهم الطريق فيضعون أقدامهم بثقة واطمئنان ويقدمون على عمل الخير وهم واثقون أنهم يعملون لله ويقدرون قيمة هذا العمل. أحبتي في الله، اعلموا يرحمكم الله بأن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هنيئا له، هنيئا له. الماهر الذي يحسن التلاوة يجلس بعد أن أدى فرائض الله عز وجل ويفتح كتاب الله ويقرأ ذكرا كان أم أنثى، وأنت تقرأين يا ابنتي بعد أن أديت الفريضة وأغلقت باب غرفتك وبدأت في تلاوة الكتاب العظيم وأنت ماهرة به تحسنين التلاوة ليأخذ كل حرف حقه ومستحقه ويخرج كل حرف من مخرجه الصحيح. هنيئا لك، فإن الملائكة تتنزل لتجلس معك تحسن الإنصات إليك وتسأل رب العزة أن يبارك لك وأن يتقبل منك وأن ينفعك بالقرآن وأن يمتع روحك ونفسك بالقرآن الكريم، متعة لا تعادلها متعة. ولا أدري، والله أقول هذا في نفسي وكثيرا ما يأتيني هذا الخاطر، كيف يعيش أناس كثيرون بمعزل عن القرآن، لا يقرؤونه ولا يحفظونه بل لا يحرصون على الاستماع إليه. وقد أكرم الله الأمة بقنوات على مدار الليل اليوم والليلة لا تتوقف عن إذاعة القرآن لمشاهير القراء الذين يتقنون ويحسنون تلاوته. رحم الله منهم من غادروا هذه الدنيا وبارك الله في الموجودين على قيد الحياة. هنيئا لهم ولكم يا أهل القرآن الكريم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أربع مرات في سورة القمر والآية تتكرر وتدعو المسلمين الموحدين إلى قراءة القرآن العظيم والاستفادة مما فيه من الخير العميم. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران، أجر على التلاوة وأجر على المشقة. ما هذا الكرم؟ ما هذا الجزاء؟ وما هذا الأجر؟ انتبهوا أبنائي وبناتي وأقبلوا على كتاب ربكم، فوالله لا فلاح ولا نجاح لنا في الدنيا والآخرة إلا إذا عظمنا من شأن القرآن واتبعنا القرآن والتزمنا بأوامر ونواهي القرآن. اللهم لا تحرمنا من كتابك العظيم، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، واجعله دستورا لنا في حياتنا الدنيا وحجة لنا عندما نلقاك وأنت راض عنا أجمعين. سأعود إلى حضراتكم بعد قليل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنت أتحدث عن أنوار القرآن الكريم قبل قليل، وأود أن ألفت أنظار أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي. أقول والله لو حافظتم على تلاوته كما قلت، وتعلمتم أحكام تلك التلاوة، وقرأتم وداومتم وجعلتم لكم وردا يوميا كما قلت، ستنتقلون إلى عالم من الجمال ومن المتعة ومن التوفيق على كل المستويات، وستعيشون عيشا كريما في رحاب القرآن الكريم. لا يتاح هذا العيش المبارك إلا لأهل القرآن الكريم. والله لقد خطر ببالي وأنا أتحدث إلى أبنائي وبناتي في الجامعة، قلت ذات مرة حتى الموسيقى قلت بالحرف الواحد الإيقاع الممتع فطر الله الإنسان عليه، الإيقاع، متعة الإيقاع والتجاوب معه متعة فطرية تظهر حتى مع الأطفال، بل قيل تظهر مع الأجنة في أرحام الأمهات يستجيبون، بحوث علمية كتبت في ذلك. الجنين في بطن أمه إذا سمع إيقاعا معينا يطرب له وتشعر الأم بذلك، فطرة. نعم، كيف نغذي هذه الفطرة؟ لا نغذيها بما يفعل الناس من الموسيقى، كلا، كان العرب يتخذون من الشعر متعتهم الكبرى ويجتمعون حول القصائد في ليالي السمر، وتفخر القبيلة أن شاعرها ذاع صيته بين الناس ويفخرون بذلك كما قلت. وكان الشعر يمثل بالنسبة لهم، يعني يمثل كنوزا وتاريخا يحفظ لهم أيامهم وأمجادهم ويحقق لهم كما قلت المتعة. والشعر مؤسس على الإيقاع، له موسيقى، له قانون له تفعيلاته، له بحوره، ومؤلف من الوزن والقافية. إيقاع، إيقاع. فشاء الله تبارك وتعالى أن يجذب العرب من هذا العالم، عالم الشعر، جذبهم إلى عالم القرآن الكريم، وميزه بإيقاع لا يكون إلا فيه، ميزه بالإيقاع المعجز الكريم، وهو إيقاع يكفل لأهل القرآن إرواء وتغذية هذه الخاصة أو هذه الفطرة. نعم، من عرف حلاوة الإيقاع القرآني والله لن ينظر إلى موسيقى الناس ولا آلاتها التي لا نقر منها إلا الدف أو الدف في لغة أخرى. نعم، هذا الذي ندين به، ونسأل الله أن نكون على الحق. على كل حال، في القرآن العظيم إرواء وتغذية وتجاوب مع هذه الخاصة وتلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. كثيرا ما لفت أنظار الأحبة إلى هذا العالم الجميل، عالم القرآن. لن تحتاجوا أبدا إلى غيره لتتمتعوا بهذه المزية، مزية الإيقاع القرآني العظيم. وإن شئتم أدلة على ذلك فتابعوا الصبية وهم يجلسون في بداية العمر يقرؤون ويرددون خلف أهل القرآن ويقرؤون كما يقرؤون، ستجدون عالما من الجمال، جمال الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ستشاهدون الصبية وهم يقرؤون ويتمايلون، وما تمايل هؤلاء الصغار إلا استجابة كما قلت للفطرة. وربنا ابتلانا وفتح لنا طريقين، فتح لنا طريق القرآن ليغذي أرواحنا فهما ومتعة وبيانا، وعرض عوالم من الجمال والكمال الإلهي ليهدي الناس إلى الطريق المستقيم، إلى جانب ما اتفقنا عليه وهو مزية الإيقاع. كتب كثيرة تحدثت عن هذا النظام المعجز في كتاب الله تبارك وتعالى. قلت لكم شاهدوا الأطفال وهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أمر مقصود. نعم، أن تنتهي الآيات هذه النهاية الموحدة بألف مد وسين لتقرب الناشئة من كتاب ربهم ولإمتاعهم ليستمروا حتى يحفظوا كتاب ربهم. وقلت لحضراتكم منذ قليل نزل القرآن العظيم مميزا بهذه المزية ليجذب العرب إليه، ليجذب العرب إليه. تعالوا إلى إمتاع إلهي وإيقاع على غير نظام الشعر. جمال ما بعده جمال كما قلت، ولا نستطيع مطلقا أن نوازن بين بحور الشعر وأوزانه وقوافيه والنظم الإلهي المعجز. أين هذا من ذاك؟ لا أقلل من قدر الشعر، نعم أعرف له قيمته وأنا مدرس له وأنا أكتبه. المهم ترون أبناءكم وهم يقرؤون: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أين الشعر بكل أوزانه وبحوره من هذا النظم، من هذا الإيقاع الذي يغسل أرواحنا وأنفسنا من أدرانها، الذي يصرفنا تماما عن هذا الذي يشغل الناس ليل نهار، وتبذل فيه الملايين؟ أين هذا من ذاك؟ وأسرار عظيمة، ماذا أقول؟ أختتم هذه الحلقة، واصبروا علي يرحمكم الله، خذوا مثالا لذلك صورة عبسة التي نزلت في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، حدثتكم عنه منذ حلقتين في موضوع كان يناسب أن أستشهد به، لكن مجال الاستشهاد الآن في موضع آخر. دخل عبد الله ابن أم مكتوم عليه رضوان الله على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله يسأله أن يعلمه مما علمه الله، وكان النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه مشغولا بدعوة كبار قريش يقنعهم بدخول الإسلام ويهتموا إلى أبعد الحدود، وهو يدعوهم ويقيم الحجة عليهم. وبينما كان الأمر كذلك دخل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: علمني يا رسول الله مما علمك الله. ولم يكن الموقف مناسبا، وليته انتظر حتى يفرغ الحبيب عليه صلوات الله وسلامه من التحدث إلى قريش أو إلى الموجودين من القرشيين من سادات قريش. فلما دخل بهذه الطريقة ظهر رد فعل فطري بشري في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ظهر شيء من العبوس في وجهه. وقلت في لقاء سابق لم يمر عليه وقت طويل، قلت إن من أهم أهداف هذه الصورة أن تؤكد على بشرية المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعم، وبأنه يقع له في الأمور الفطرية البشرية ما يقع لكل الناس، نعم، ولكن بحدود ومواصفات خاصة يبديها صلى الله عليه وسلم كرد فعل بشري. قلت من أهم أهداف الصورة التأكيد على بشرية نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى لا نغالي فيه كما غال غيرنا ممن جعلوا أنبياءهم آلهة. المهم، سترون هذه الصورة تتضمن مواقف وأمورا متعددة، سيتغير إيقاعها وخواتيم الآيات التي نسميها بالفاصلة القرآنية، ختام الآية فاصلة قرآنية، تجدون هذه الفاصلة العبارة الأخيرة من السورة متفقة تماما مع مضمون الآية، نعم، وتأتي في وقتها ومكانها مقنعة لمن يقرؤون القرآن أو يستمعون إليه. كل مجموعة آيات تتضمن موقفا أو موضوعا واحدا أو مضمونا واحد أو مضمونا واحدا يتغير معه الإيقاع. اسمعوا رحمني الله وإياكم وفكروا في كتاب ربكم وآياته وتدبروا وانظروا إلى متعة الإيقاع القرآني. تبدأ السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. مجموعة الآيات هذه تتناول الموقف والحدث الذي وقع لسيدنا عبد الله بن أم مكتوم عندما دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعتاب واضح فيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المؤمن المسلم الصحابي جاء ليتزود وجاء ليعلم وليتعلم، وهو الأقدر أن تلتفت إليه وأن تتحدث إليه بدلا من أن تجهد نفسك مع هؤلاء الذين يجادلون ويعاندون. المهم، عتاب ربنا الكريم لسيدنا رسول الله تشريف وتكريم له وتعليم له صلى الله عليه وسلم، حكمة الله. المهم، كانت هذه المجموعة من الآيات وردت بإيقاع خاص ونهايات واحدة، الألف المقصورة في نهاية كل آية. سيتحدث الآن عن أمر آخر، عن القرآن الكريم ومنزلة القرآن الكريم وعن المهرة بالقرآن الكريم اسمعوا ماذا قال رب العزة عز وجل. كلا إنها تذكرة، الراء مع الهاء. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. لو قرأتم أو أعدتم القراءة ستجدون مجموعة الآيات ذات النهاية الواحدة والإيقاع الواحد تتحدث عن أمر واحد، عن القرآن وعن الإنسان الذي كفر، ثم بعد ذلك كيف امتد به العمر ثم مات، ثم أعاد الله عز وجل إحياءه ونشوره يوم القيامة. ثم سيتحدث القرآن بعد ذلك عن نعم، عما أنعم الله به على عباده من نعم لا يحصيها إلا الذي خلقها وأنعم على الإنسان بها. اسمع يا حبيبي، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنى صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انتهى الموضوع. هننتقل الآن إلى يوم القيامة وكيف سيكون الناس فريقين، وكيف سيفر الحبيب من حبيبه والشقيق من شقيقه والأب والأم من ولدهما. انظروا يا عباد الله، فإذا جاءت الصاخة، تابعتم الصاخة؟ سبحان الله، قوية عظيمة مجلجلة تصخ الأذان. نعم، لفظ يتفق تماما مع يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ما كانت هذه الحلقة الأولى يعلم الله، ولكن أردت أن أمتعكم بالقرآن الكريم، متعكم الله به وملأ صدوركم جميعا بالقرآن الكريم والسنة المشرفة وجعله حجة لنا يوم لقاء ربنا. ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وسندخل مباشرة إلى سورة يوسف لعل الله عز وجل يشرح صدورنا لما فيها من الخير والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.